أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الوجه الثالث لتبيان منجزية العلم الإجمالي الذي خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء لاحقا بسبب الاضطرار أو غيره كما قلت. وقلنا إن استصحاب بقاء التكليف يدلل على منجزية هذا العلم الإجمالي، ومعنى ذلك أن الطرف الذي خرج لا يعني مسوغية جواز إجراء الأصل المؤمن في الطرف مورد الابتلاء، بل يجب علي تركه. لماذا؟ لاستصحاب بقاء التكليف، لأن كان التكليف يقول لي دع النجس، والنجس هو واحد من اثنين. صحيح أن الإناء اللي على اليمين خرج عن محل ابتلائه، بس كما كان التكليف الذي يقول لي دع النجس يوجب علي ترك كلا الإناءين قبل خروج الإناء اليميني عن محل الابتلاء، الآن أشك، لدي شك في بقاء التكليف بعد الخروج. ماذا أقول؟ أقول يقين سابق وشك لاحق. أستصحب بقاء وجوب التكليف، أي يجب علي ترك الإناء اليساري. وقلنا إن هذا الاستصحاب لا يجري إلا بناء على حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، والاستصحاب غير حجة في الأصل المثبت. وبينا كيفية إثبات الاستصحاب لبقاء التكليف القائل دع الإناء اليميني أو اليساري، لأن اليميني هو اللي خرج عن محل الابتلاء حسب مثالنا، ولا ما في فرق بين يمين ويسار. قلنا ليش هكذا استصحاب لا يجري؟ لأن معنى جريان هذا الاستصحاب أن النجاسة في هذا الطرف اليساري، معناها هكذا، أي لو كانت النجاسة في الطرف اليميني فقد ارتفعت باضطرار إليه أو بانسكاب هذا الإناء اليميني، لكن هكذا استصحاب ماذا يثبت لي؟ يثبت لي بقاء النجاسة في الإناء اليساري على الأقل تعبدا معي؟ وقلنا إني ما عندي يقين سابق بوجود نجاسة في إناء يساري في الحقيقة، عندي يقين سابق ماذا؟ بنجاسة أحدهما. إن قلت يكفي كافي كفاية العلم بنجاسة أحدهما لإثبات بقاء التكليف بوجوب ترك الإناء اليساري، وهذا كالقول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب اجتناب طرفيه، لأن نحن ليش نقول بمنجزية العلم الإجمالي؟ نقول به لأننا نقول هكذا العلم الإجمالي، احنا عندنا النجاسة اما وقعت في اليمين او في اليسار صح؟ فليش قلنا بوجوب اجتناب كل من الإناءين؟ ها، لأن نقول العلم الإجمالي يوجب على المكلف، يوجب على المكلف ان يحتاط بترك كل من الإناءين، هكذا الأمر. الاستصحاب هو بمثابة العلم الإجمالي، أي للإيضاح بين قوسين خلوا هذا الكلام، أي نحتاج أن نضم ضميمة نأتي بإجماله، نقول الاستصحاب مع الاحتياط، نحتاط كي نتمكن، نحتاط كي نتيقن من امتثالنا للتكليف. فالاستصحاب مفاده كمفاد العلم الإجمالي بترك كل من الإنائين، يعني نضم له الاحتياط، والاحتياط يقتضي هنا كي نتحقق من ترك النجس أن ندع الإناء اليساري، صح ولا لا؟
العلم الإجمالي ينجز عدم المخالفة
القطعية، لأنه ترك. لا، احنا هذا فرغنا من فيما تقدم بالأدلة، ان العلم الإجمالي شو يقول لي؟ وجوب موافقة قطعية، معاك ثبتناه فيما تقدم، خلصنا
على نحو الاختلاف، ثبتناه على انه اختلاف مسلم عندهم انه المخالفة القطعية لا الموافقة.
هذا بعد خلاص خليناه مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، قلنا العلم الإجمالي حتما يقتضي وجوب الموافقة القطعية لأنه مثل العلم التفصيلي، وخذها الآن كأصل مسلم حتى يفيدنا في هالمقام هذا، الآن مو في مجال رأي الماتني، وهو الرأي المشهور طبعا والمنصور. فإذا نحن الآن شو نقول؟ نقول الاستصحاب مع ضميمة الاحتياط إذا صح التعبير، يكفيان للقول بوجوب الاجتناب عن الإناء اليساري حتى وإن خرج الإناء اللي على طرف اليمين عن محل الابتلاء بالاضطرار، لكن العلم الإجمالي ينجز معلومه بالاستصحاب مع ضميمة قاعدة الاشتغال إذا صح التعبير. وليش لا؟ كما قلنا إن العلم الإجمالي لو لم يقتضي الاحتياط بالنسبة للمكلف لما كان هذا العلم الإجمالي ينجز وجوب ترك كلا الطرفين للعلم الإجمالي، كذلك نقول الاستصحاب ينجز ترك الطرفين أو الطرف الذي بقي دون معارض بعد خروج عدله عن محل الابتلاء، أيضا هكذا استصحاب ينجز على المكلف ترك هذا الطرف اليساري ليش لا؟ يقول شوف هذا ما نقدر نقوله في المقام، ما نقدر نقوله. ليش؟ لأن احنا ما نضع القواعد دون ضوابط، كل قاعدة في الأصول لها ضابطة. بمعنى القاعدة هذه لابد أن تجري ولا يلزم من جريانها محذور، أما إذا كان جريان القاعدة يترتب عليه محذور راح نعلم جازمين بانخرام القاعدة. هنا في المقام نفس الكلام نقول، الاستصحاب ليش ما يجري؟ لأن جريان الاستصحاب يلزم فيه، يلزم من وجود شنو؟ احتمال اجتماع المتناثيين. واحنا ايش قلنا هذا المحذور احتمال اجتماع المتناثيين؟ كالقاط باجتماع المتناثيين. اذا كان احتمال اجتماع المتناثيين موجود كأننا نقطع باجتماع المتناثيين، وبما أن القطع باجتماع المتناثيين تناقض ما يمكن أن يحكم به العقل، فكذلك القول بمنجزية الاستصحاب لوجوب ترك الإناء اليساري لا يمكن أن يجري في المقام. شلون؟ يقول خلك معي، احنا في هكذا استصحاب. شوف شو يقول لنا، يقول لنا هذا الإناء اليساري يجب على المكلف تركه. طيب تركه يعني مطلقا؟ يقول نعم تركه مطلقا كحكم ظاهر. نقول لك شو، احنا بنجيب لك مثال من خلاله راح يتضح لك انك لا يمكن ان تحكم بوجوب ترك الإناء اليساري مطلقا حتى تتضح الفكرة. يقول شوف، شوف مثال الماتن، حلو مثال الماتن. لو كان أنا لدي إناءان وأعلم أن هذا الإناء منين؟ من زجاج، والثاني منين الإناء؟ من معدن. أسهل شيء، علمت بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، صح؟ صح. ثم تنجز هكذا علم إجمالي، ثم طهرت هذا الإناء اليمين، صح؟ طهرت، جبت ماء كثير وأوصلته به طهر، بعد طهارته خرج عن محل الابتلاء. ليش؟ لأن ما صار أحد طرفي العلم الإجمالي. طيب الآن تقول لي يجب عليك اجتناب الإناء اليساري، قل ليش؟ لأن كان أحد طرفي العلم الإجمالي استصحاب بقاء النجاسة بضميمة قاعدة الاحتياط يقول لك دع اترك الإناء اليساري، صح؟ هذا اللي توصلنا له. احنا نقول شو نقول؟ نقول هذا لا يتم إلا على تقدير كون النجاسة في هالإناء اليساري، واحنا نريد نقول المنجزية للطرفين مو على تقدير. شفتوا شلون؟ احنا الآن نقطع بخروجه عن محل الابتلاء ونقطع ان شنو على تقدير كونه هو النجس، شو يصير؟ قد طهر، لأني أنا طهرته فأنا على يقين على قاطع بخروجه عن محل الابتلاء. طيب فليكن، تقول لي ذي الإناء اليساري الآن باقي بالاستصحاب بضميمة قاعدة احتياط. طيب لما خرج واحتمال كانت النجاسة في هذا معنى، فشي يقول لي الحكم الاستصحاب، يقول لي احتمال انه نجس، لان على الاقل يقول لي احتمال انه نجس، على فرض كانت النجاسة في هذا شي يصير صار ذاك طاهر واقعا ونجس ظاهرا. فيعني شنو اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي؟ يقول هذا احنا محلول عندنا، مو ما في عندنا اي مشكلة في هذا. تقدم في باب اجتماع الحكم الواقعي والظاهري انه لا محلول في اجتماع الحكمين، فولت اصلون قواعد في مقام ثم تنسون تلكم القواعد. يقول لا، في المقام ما نقدر نقول. ليش ما نقدر نقول؟ ما أصلنا هناك يختلف عما هناك. قلنا المكلف إذا كان لا يعلم ممكن أن يجتمع الحكم الظاهري والواقعي، لم يصل إليه. أما هنا في المقام لا، في شوية حيثية تختلف عما مر علينا. ليش؟ شنو الحيثية هذه اللي أوجبت اختلاف المقام المتقدم في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وبين مقامنا؟ يقول هناك الحكم الواقعي والظاهري يجتمعان إذا لم يترتب عليه عمل إلا الحكم الظاهري. معا؟ أما هنا شنو؟ شو يترتب عليه؟ يترتب عليه شنو؟ احتمال الجمع بين المتنافيين، يعني الحكم الواقعي والحكم الظاهري، واحتمال الجمع بين المتنافيين ظاهرا كالقطع بوجود المتنافيين. يمكن الفكرة ما تصل بشكل رئيسي إلا في التطبيق، بس الآن خذوها كأصل موضوعي إنه لا يجوز هذا، في التطبيق راح تتضح لنا الفكرة. معي أنتم؟ يعني الآن اتضح إنه وجود فارق أساسي. ذاك نقول نعم عدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي يختص بما إذا كان الحكم الواقعي يترتب عليه نعم العمل لعدم وصوله إلى المكلف. أما هنا شنو يعني الواقع ما وصل إلى المكلف، فشنو
يعمل
بالظاهر؟ أما هنا احنا شو نسوي في الحقيقة؟ كأننا ننجز بالعلم الإجمالي شيئا ثم نوجد، يعني كأن هنا بمثابة اجتماع حكمين ظاهريين في الحقيقة. أيوة خلك معايا الآن، اخذ هذه كأصل موضوعي في التطبيق، راح نضيف تتم شوية ترفع اللبس عما يأتي في أذهاننا بادئ أي. وين وصلنا احنا في التطبيق بالأمس؟ الآن التطبيق راح خلّه استصحاب بقاء التكليف أو عدم طرو المانع. فلو علمنا بنجاسة أحد الإناءين مثلا ثم طهرنا أحدهما معين، فاستصحاب نجاسة ما كان منهما نجسا سابقا يقتضي وجوب، مو ما كان نجسا، ما كان أحد طرفي النجاسة، معاه تعبير دقيق كيف نقول، يقتضي وجوب اجتنابه بترك الفرد الآخر معا، لأنه أحد طرفي النجاسة، الإناء اليميني أو الإناء اليسار. وفيه أن استصحاب بقاء التكليف لا ينفع في اجتناب الطرف الآخر الخالي عن المانع إلا بناء على الأصل المثبت. الأصل المثبت اللي يقول لنا يتعين وجود النجاسة في هذا الطرف الذي خرج عدله بالاضطرار إليه مثلا. لملازمة بقاء التكليف الإجمالي لتحققه في هذا الطرف اللي صار مورد ابتلاءنا. معاي أنتم؟ إن قلت مراعاة احتمال التكليف في الطرف الخالي عن المانع اللي هو الطرف شنو؟ اليساري، ليس لإحراز كونه هو مورد التكليف حتى نقول نثبت الحكم فيه بالأصل المثبت. معاه؟ ليس لإحراز كونه هو مورد التكليف المستصحب ليبتني على الأصل المثبت، بل لاحتمال تحققه فيه. يعني كما قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب ترك كلا الطرفين لاحتمال كون النجاسة في أحد الطرفين، فلنقل أيضا الاستصحاب ينجز على المكلف ترك كل من الطرفين لاحتمال كون النجاسة في أحد الطرفين. عرفنا؟ بل احتمال تحققه فيه وتوقف الفراغ على ترك النجاسة بترك هذا الطرف اليساري، فيجب مراعاة ذلك بمقتضى قاعدة الاشتغال. هذا اللي قلنا خلوها تتم اجماله. يعني العلم الإجمالي قلنا يقتضي ماذا؟ الاحتياط. كذلك هنا فلنقول الاستصحاب شو يقتضي؟ الاحتياط بترك الطرف اليساري بعد فرض تنجس التكليف بالاستصحاب، والاستصحاب بالإضافة إلى الطرف المذكور مثل العلم الإجمالي بالإضافة إلى الطرف المذكور. يعني ما يقتضي العلم الإجمالي ترك كل من الإنائين على حدة وتفصيلا معي، وإنما يقتضي ترك كل منهما احتياطا للفراغ، لتحصيل الفراغ اليقيني، إلا بضميمة قاعدة الاشتغال. ولا فائدة فيه إلا تنجيز التكليف على إجمالي بدلا عن العلم به. المفروض أن العلم شنو؟ ارتفع بسبب ارتفاع عدله. عدله خرج، ما عندنا علم. قلت لا مجال لجريان الاستصحاب في المقام بهذا التصوير. ليش؟ لأنه يقتضي التعبد ببقاء التكليف المعلوم بالإجمال، ومقتضى التعبد بالمستصحب ظاهرا وتنجيزه على كل حال وفي كل الصور. اللي حل هذه تنجيزه على كل حال وفي كل الصور، حطوا عليها ماذا؟ دويحة حتى نرجع إليها. وتنجيزه على كل حال، هذا اللي تفك لنا الشفرة، تخلينا ليش نقول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب ترك كلا الطرفين، ولا نقول ب منجزية الاستصحاب هنا لترك الطرفين لوجود قلنا فارق حيث، كما هو الحال في سائر موارد التعبد بالمضمون شرعا. وهذا لا يجتمع مع اليقين بثبوت الحكم الواقعي في مورده على تقدير اتحاد متعلقه مع الطرف المبتلى بالمانع. على فرض ان النجس هو شنو اللي خرج، شو يصير؟ يصير جمعنا كما قلنا بين المتنافيين. وهو لا يجتمع مع اليقين بثبوت الحكم الواقعي في مورده على تقدير اتحاد متعلقه مع الطرف المبتلى بالمانع اللي خرج يعني عن محل الابتلاء. يقول شوف حتى تتضح لك الصور. مثلا اذا علمنا بنجاسة اناء زيت واشتبه بين الخزف والنحاس اللي هو مثل مثالنا زجاج ومعدن، ثم طهرنا الإناء الخزفي اللي احنا الزجاجي طهرنا، فاستصحاب نجاسة إناء زيت ايش يقتضي؟ التعبد بنجاسة هذا الإناء اللي طهرناه حتى بعد شنو؟ حتى بعد تطهيره. يمكن نقول هذا ولا ما يمكن؟ يقول ممكن نقول كحكم ظاهري شكوا فيها، لأنه طاهر واقعا بس نجس ظاهرا، ولا مانع أن يجتمع شنو؟ أيوة الحكم الواقعي بالطهارة والحكم الظاهري بالنجاسة كما في اجتماع الحكمين الواقعي والظاهري. ليش لا؟ معان لما قلنا يجب علينا تركه. خلنا المثال الآن في هذا الإناء اللي طهرنا، لأن الاستصحاب يقول لك اترك كلا الطرفين، صح؟ ده الآن صحيح خرج عن محل ابتلائي، بس في الحقيقة ليش خرج عن محل ابتلاء؟ لأنه أنا واحد خلاص أتيقن أني شنو؟ أني طهرت، فيجوز لي الابتلاء به، يجوز لي شربه، يجوز لي الوضوء منه كحكم واقعي، بس أيضا كحكم ظاهري شو يقول لي الاستصحاب؟ يجب علي شنو؟
اجتنابه.
اسمعني يا عم، ليش ما عاد يقول لو علم بنجاسة إناء واشتبه بين الخزف ثم طاهر الخزف؟ فاستصحاب نجاسة إناء زيد يقتضي التعبد بنجاسته وحرمة شربه على كل حال حتى لو كان هو الخزف، وهو لا يجتمع مع العلم بطهارة الخزف، لأن احنا طهرنا معا وجواز شربه، فالحكم الظاهري بإطلاقه، لأن يقول باقي هو حكم ظاهر. استصحاب التكليف شو يقول لي؟ يقول لي دع كل من الإناء، هذا الاستصحاب ينجز معي بس كحكم ظاهر، ولا مانع من اجتماعي مع الحكم الواقعي ولا اطلاق. يقول لك دع الطرفين، لا اطلاق ولا ماله، لا اطلاق، دع كل من الطرفين. اسمعني الان، لما اسمعني عاد، لما نطبق الان تالي جيب لي، انا عارف اللي بتقوله في ذهنك تالي نجاوب عليه معي. وهو لا يجتمع مع العلم بطهارة الخزف وجواز شربه، فالحكم الظاهري بإطلاقه يتنافى مع العلم الذي ترتب عليه العمل لحجيته ذاته، صح؟ لأن احنا عندنا حكم مطلق يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي، وعلى أساس منجزية هذا الحكم المطلق أوجبنا الاجتناب عن الطرف اليساري ظاهرا، حتى وإن لم يكن هو ماذا؟ الطرف النجس. طيب هذا ظاهرا اجتنبنا، وهذا شنو؟ واقعا طهرنا. هذا يقول لك ايضا الحكم باطلاقه يشمله معه، لان معنى الاستصحاب اجتناب كل من الطرفين معه، ولا الاستصحاب بس لطرف واحد؟ نعم، لو كان الاستصحاب نقدر نثبت انه مو مطلق، حجة هو فقط في إثبات التكليف لاجتناب أحد الطرفين، لكان يتم من اللي في ذهنك معه. بس الاستصحاب أصلا القول بحجيته لكونه مطلق شمل كل من الطرفين، إحنا الاستصحاب كان من قبل عندنا ماذا؟ يقين بوجوب ترك كل من الطرفين، صح؟ وجوب الترك لكل من الطرفين، ثم ارتفع أحد الطرفين بالعلم التفصيلي القاطعي. لا، الاستصحاب عند الركنان ثابتان يقين سابق وشك لاحق. يعني عاد أدري الشك في هذا ارتفع أي شيء من ناحية الحكم، مو من ناحية الحكم، من ناحية الموضوع معاه. الموضوع أنا طهرته، بس يقول لي الحكم كحكم ظاهري ينطبق على كل من الطرفين، يقول لي كل من الطرفين دعه معاه. أنت إذا تريد تشكل إشكال صناعي تقول لا معنى لبقاء الحكم بعد ارتفاع الموضوع، هذا الإشكال الصناعي معاه، لأن الحكم شنو ينطبق عليه حتى ترد على المات؟ تقول لأن باعتبار الموضوع أصلا ارتفع، أنا ما صار موضوع بعد العلم التفصيلي بالطهارة، ما صار شنو؟
موضوع للشك.
أي ما صار موضوع للشك، ما صار أحد طرفين.
لا، الموضوع
ثابت،
الحكم
لا، الموضوع على تقدير الموضوع على تقدير كونية أحد طرفين نجس، ما صار أحد طرفين نجس بخروجي عن محل الابتلاء
بتغير
حكم. هذا الموضوعي أنا نقول إيه، ولذلك نقول الموضوع ارتفع إيه، فلا معنى لبقاء الحكم. هو يعني نظر الماتن يقول الحكم هنا يعني جرايا بقاء التكليف شامل لهذا الموضوع، وعلى أساس شمول لهذا الموضوع يلزم ماذا؟ الجمع بين احتمال أو احتمال وجود المتناتين بالنسبة لهذا الطرف، يعني هو واقع ظاهر، واقع طاهر وظاهر نجس. لاحظنا؟ شو يقول ماتن؟ أي إن قلت لا بأس بذلك، لأن احنا عندنا يسوغ لنا أن نجمع بين الحكم الواقعي والظاهر، ولذلك لما شنو أكثر الأحكام من هالقديم قد تقول لنا الرواية في بعض الأحيان الدليل شو يقول لنا؟ الدليل أو الأصل العملي يثبت لنا ماذا؟ البراءة، وفعلا الحكم شنو؟ منجز بلحاظ اللوح المحفوظ. وأما ما هو المعروف من عدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي فيختص بما إذا لم يكن الحكم الواقعي بنحو يترتب عليه العمل لعدم وصوله للمكلف. أما في المقام مما افترضنا فيه وصول الحكم الواقعي وترتب العمل عليه بنحو امتنع معه جعل الحكم الظاهري عقلا وإن فرض تحقق موضوعه. احنا نقاشنا مع الماثل الصناعي الحقيقة الموضوع هنا مرتفع ما كان أحد الآن بعد فرض تطهيره ما صار أحد طرفي النجس معه، ولذلك يصير ذا أحد طرفي النجس بالنسبة لماذا؟ للإناء الذي لم يطهر، مو بالإناء اللي طهر، اللي طهر ما صار أحد طرفي النجس فارتفع موضوعه. هذا النقاش الصناعي. فهو يختص بما إذا لم يكن الحكم الواقعي بنحو يترتب عليه العمل لعدم وصوله للمكلف، مو في مثل مقامنا مما افترضنا فيه وصول الحكم الواقعي وترتب العمل عليه بنحو امتنع معه جعل الحكم الظاهري عقلا وإن فرض تحقق موضوعه. في نظر الماتن هذه قلنا في نظر الماتن يعني عطنا اللمسة الأخيرة اللي على أساسها تبين لنا عدم صحة جريان الاستصحاب في هذا المقام. يقول السبب وجود التنافي بين الحكم الواقعي الواصل اللي هو طهارة هذا الإناء، صح؟ هذه اللمسة. والحكم الظاهري اللي يوجب علينا امتناع جعل الحكم الظاهري في المقام لأنه يؤدي لاحتمال اجتماع المتنافيين معا. طيب ويقول بعد بنعطيكم مثال من خلال هذا المثال راح يتوضح لنا عدم صحة جريان الاستصحاب لإثبات وجوب ترك الإناء الذي ماذا خرج عدله عن محل الابتلاء. لأن احنا نبغي نقول ان هذا العلم اجمالي اللي خرج احد طرفيه عن محل الابتلاء لاحقا ينجز معلومه اللي هو في الطرف الاخر. كل النكته في هذا. يقول شو؟ ويشهد بما ذكرنا انه اذا افترضنا خطأ القطع التفصيلي فعلا انا جيت قلت طهرت هذا لينا صح؟ معن؟ طهرت في الحقيقة الماء اللي جبته أنا طهر بشنو؟ مضاف يعني ما طهر باقي على نجس أو نجس بعد ما يحتاج بالماء نجس يعني طهرته بماء نجس. فهذا ايش معنى؟ معنى انه لو كان الاستصحاب شي يقول لي يقول لي شنو دعه كحكم ظاهر وكانت النجاسة الواقعية فيه بس أنا طهرته لأن فرضنا كون النجاسة بلحاظ الواقع فيه. جيت يوم القيامة أراد الملك أن يحاسبني يقول لي ليش ما تركت النجس؟ قلت له هذا حكم ظاهر أنا جريت شنو الأحكام الظاهرية أنا أتساهل فيه لو كان حكم واقعي لاجتنبته. يقول لي ها هنا أيها المكلف عليك عقابا عقاب ترك الحكم الواقعي لأن فعلا النجس واقع وعقاب ترك الحكم الظاهري الآتي من لدن الاستصحاب. نقدر نقول بوجود عقابين في هذا معه؟ ومعنى عدم الحكم بوجود عقابين أن الاستصحاب في مثل هكذا مقام لا يجري معه لأن جريانه يستلزم وجوب عقابين في فرض خطأ القطع التفصيلي وهذا منبه على عدم صحة جريان الاستصحاب معه؟ ويشهد لما ذكرنا أنه إذا افترضنا خطأ القطع التفصيل بعدم التكليف في الطرف الذي طهرنا وبقاء التكليف الذي كان معلوما بالإجمال فيه، يلزم من جريان الاستصحاب المذكور استحقاق العقاب بارتكابه لمخالفة التكليف الواقعي والظاهري معه، مع أنه لا مجال لتعذيب الملك لهذا المكلف بالعقابين، عقاب اقترافه للنجس واقعا وعقاب اقترافه للنجس ظاهرا. ليش؟ لأنه إذا أراد أن يعاقبني شو أقول له؟ أقول له أنا أيها الملك طهرته، يقول لي طهرته بماء نجس معاه وكان يجب عليك اجتنابه، أقول له يجب علي اجتنابه مو بعلم تفصيلي، أنا صار عندي علم شنو قطعي يزيل كون أحد الطرفين. ولذلك أنا قلت ركزوا على أن الأحسن في رد كلام أو في رد هذه الفكرة شنو؟ أن نقول بارتفاع الموضوع، موضوع مو باقي، لأن الموضوع مو هذا اللي أنا طهرته معاه، يعني مو هذا الماء اللي كان هو أحد طرفي النجاسة بعد ارتفاع بعد تطهير، ما نقول أحد طرفي النجاسة هذا مو الموضوع. يعني النقطة في هدم المبنى أن نقول بارتفاع الموضوع، مو نقول بأن احنا نستصحب الحكم والموضوع باقي ثم نأتي بهذا الإشكال. نعم
ما فرضنا ان الموضوع تبدل في الخطأ لم يتبدل فكيف يخرج؟
لا لا، شوف في فرض الخطأ ايضا تبدل، شلون يعني؟ ان شوف شلون تبدل هذا مثل شنو؟ القطع التفصيل دهنا مثل القطع التفصيل، ما يقال لي انك مثلا لو قطعت تفصيلا انا علمت بشيء تفصيلا انه نجس فتبين انه طاهر، ما يقول لي ان اجتمع حكمان واقعيان معاه، لان قطعي مهما كذا مهما اصاب الواقع هو لا يبدل الواقع عما هو عليه، احنا نقول الواقع هذا ان احد طرفي النجاسة مو هو الموضوع اللي تعلق به معاه. التفت للحيثية اللي انا اشير لها، يعني كان أحد طرفي النجس هذا على تقدير في الحقيقة، على تقدير أنني لم أطهره، أما بعد تطهير إياه لا يكون أحد طرفي النجس، لا يكون هو الموضوع معنى، يعني زالت موضوعيته. ويشهد بما ذكرنا أنه إذا افترضنا قطع القطع التفصيلي بعدم التكليف في بعض الأطراف وبقاء التكليف الذي كان معلوم بالإجمال فيه، يلزم من جريان الاستصحاب المذكور استحقاق العقابين، عقاب بارتكابه لمخالفة التكليف الواقعي والظاهري معه، مع أنه لا مجال للقول بهذا قطعا لمنافاته الحجية القطع التفصيلي وإن كان خطأ. ما أدري أنتم معي؟ بقي بس تتمة بسيطة، هذه التتمة البسيطة احنا الآن قلنا أن العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه صح؟ بعد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء لجريان الأصل المؤمن في الصورة الأولى في إناء جارنا، وينجز كل من الطرفين في صورتنا، لكن عجزنا أن نجد مسوغ للمنجزي، إلى الآن ما توصل، قلنا اشتغال أبطلنا، قلنا استصحاب أبطلنا، أي وقلنا علم تدريجي أو علم إجمالي بالتدريجيات وأبطلنا، يعني ما توصل. لكن يقول عندي تنبيه دقيق، إذا قلنا بالمنجزية أو قلنا بعدم المنجزية ترى ما يفرق عندنا في خروج بعض طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلاء بين كونه قد خرج ماذا؟ عقلا. في بعض الأحيان يخرج عقلا، مثل لو كان أحد طرفي التكليف امتثلنا سميه خروج عقلي، أو عصينا معه هذا نسميه خروج عقل. أو ماذا موضوع هرق، أهرقنا الماء، نقول ماذا زال الموضوع مثلا. طيب أو طهرنا أو اضطررنا إليه، كل هذه الصور بمثال واحد، يعني لا نفرق في القول إما بالمنجزية أو عدم المنجزية، يعني ما في فرق بين صورة وأخرى، ولا فرق فيما ذكرنا بين جميع ما يطرأ على بعض الأطراف مما يمنع من بقاء العلم الإجمالي، سواء كان الرافع شرعي للتكليف كالاضطرار والحرج، أو الرافع شنو انتفاء الموضوع بإهراقه، أو لموضوعه كالتطهير في المثال السابق، أم عقليا كالامتثال والمعصية ارتفع عقله، أو الخروج عن محل الابتلاء وتنجيز أحد الأطراف معينا وغير ذلك، وذلك الامتناع جعل الحكم الظاهري لوجود احتمال التنافي بين الحكمين فيمتنع التعبد به بالإضافة إلى المعلوم بالإجمال معي؟ واحتمال الجمع بين المتنافيين كالقطع بالجمع بين المتنافيين، يعني لا يسوغ على الطرف الواجه للمانع قطع، فيلزم منافاة الحكم الظاهري بإطلاقه للعين كما رأينا، لازم ولا ما لازم؟ أي نعم، اللي في ذهن بعضنا أنه يمكن أن نقول بحجية الاستصحاب، نقول لو كان الاستصحاب إنما ينجز أحد الطرفين فقط، أما إذا قلنا بمنجزية لكل أطراف العلم الإجمالي أو لطرفه كما في مثالنا، فلا نستطيع إلا وأن نقع في هذا المحذور اللي هو كالجمع بين المتناقضين. نعم لو رجع مفاد الاستصحاب إلى تنجيز مضمونه على تقدير انطباقي على خصوص الطرف اليساري اللي ما خرج عن محل الابتلاء، أمكن جريان الاستصحاب في المقام لعدم منافاته للعلم المفروض، لأن كيف تحققت المنافاة؟ بالقول بجريان الاستصحاب. وصلى الله وسلم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Thank you.